نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة هذا اليوم سنتابع دراستنا للسفر الخامس من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التثنية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نقرأ في العهد القديم أن الله يبغض الأصنام وجميع أشكال العبادة الوثنية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل إله العهد الجديد يختلف عن إله العهد القديم؟ هذا هو ما سنعرفه في حلقة اليوم. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التثنية، ابتداء بالأصحاح 12 والعدد 26. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
ما زلنا يا أحبائي نتأمل معا في سفر التثنية، وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى نهاية العدد 25 من الأصحاح 12، والآن نتابع قراءة ما قاله موسى للشعب في الأعداد من 26 إلى 28: وأما أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب، فتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك، وأما ذبائحك فيسفك دمها على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله. احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها، لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك. نرى هنا مرة أخرى أن تقديم الذبائح لله ينبغي أن يكون في المكان الذي يحدده الله لا الشعب، وكان ينبغي أن تسفك دماء الحيوانات على المذبح وأن يأكل مقدمو الذبائح منها في المكان المقدس. ويؤكد الرب هنا وعده بمباركة الشعب وأولادهم إن أطاعوا وصاياه. ثم يقول موسى للشعب في الأعداد من 29 إلى 32: متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم، فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم قائلا: كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم؟ فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. وهنا يحذر موسى الشعب من خطر عبادة الأوثان، فبعد أن يهلك الله الشعوب الوثنية من أمامهم لا يجوز لبني إسرائيل أن يتمثلوا بتلك الشعوب، ولا حتى أن يسألوا عما كان هؤلاء يفعلونه. فالفضول الذي ليس في موضعه الصحيح قد يكون مؤذيا أحيانا، لذلك لا يجوز لهم أن يقلدوا تلك الشعوب الوثنية، لأن ما كانوا يفعلونه كان ممقوتا عند الرب. والحقيقة هي أن الوثنيين كانوا يقدمون الذبائح البشرية لآلهتهم، بل إنهم كانوا يقدمون بنيهم وبناتهم محرقات لتلك الآلهة. لذلك فإن الله ينهى شعبه عن التمثل بهم وينبههم إلى ضرورة تنفيذ وصاياه بكل دقة دون زيادة أو نقصان. وننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 13 من سفر التثنية، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الخامس: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم. في هذه الأعداد ينهى الرب شعبه عن اتباع الأنبياء الكذبة حتى لو تحققت نبوءاتهم أو حتى لو عملوا معجزات مدهشة، لأن هذا كله هو خداع من الشيطان. ولكن كيف يميز الشعب بين النبي الحقيقي والنبي الزائف؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في الآية التي قرأناها قبل قليل: فإن قال لهم ذلك النبي: لنذهب وراء آلهة أخرى ونعبدها، يكون نبيا كاذبا وزائفا. وقد كان عقاب النبي الكاذب هو القتل. والحقيقة مستمعية هي أن الإعجاب الشديد بالمعجزات لا يخلو من خطر، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام الأشخاص الدجالين والكاذبين لترويج أكاذيبهم وضلالهم. وقد حذرنا الرسول بولس من هؤلاء الدجالين، فقال في الأصحاح 11 من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. ثم نقرأ في الأعداد من السادس إلى 11: وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك، القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك. لأن الله كان يعلم يا أحبائي أن الغواية قد تأتي من أقرب المقربين، فإنه يوصي شعبه بعدم الإشفاق على أي شخص يحاول أن يبعدهم عنه. ومع أننا لسنا مطالبين الآن بقتل أي شخص كهذا، فإننا مطالبون بعدم مجاملة أي شخص في الأمور المختصة بالله، بل يجب علينا أن نكون حازمين في رفض الشر وفي عدم الإصغاء إلى أي شخص يدعونا إلى الابتعاد عن الله الحي. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 18 عن عقوبة أي مدينة تحاول أن تبعد بني إسرائيل عن إلههم. فإن ظهر أناس أشرار يريدون أن يعبدوا آلهة أخرى وأن يضلوا المدينة كلها، لا بد من معاقبتهم بشدة. أما الآن ننتقل صديقي المستمع إلى الأصحاح 14 من سفر التثنية، فنقرأ في العددين الأول والثاني: أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. نرى هنا يا أحبائي أن الرب كان حريصا جدا على أن يبتعد شعبه عن الشعوب الوثنية وأن لا يقلدوهم، لذلك فإنه ينهاهم عن تجريح أجسادهم وعن حلق حواجبهم، وهو يذكرهم بأنهم شعب مقدس له وأنه اختارهم ليكونوا شعبا خاصا ومميزا عن بقية الشعوب لأنهم يعبدون الله الحي. ثم نقرأ في الأعداد من 23 عن الأطعمة التي يسمح لهم بأكلها والتي لا يسمح لهم بأكلها من البهائم والكائنات البحرية والطيور. وكنا قد درسنا هذا الموضوع وتأملنا فيه في حلقات سابقة أثناء دراستنا لسفر اللاويين. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 29 عن العشور والأبكار، فقد أوصى الرب شعبه أن يقدموا له عشر ما يحصلون عليه من خيرات الأرض وأبكار البهائم، اعترافا منهم بأن الرب هو المالك الحقيقي للأرض وكل ما عليها. وإذا كان محل إقامة مقدم العشور بعيدا عن الهيكل ويتعذر عليه أن يحمل عشوره وأبكاره إلى الهيكل، يجوز له أن يبيعها وأن يشتري غيرها عند وصوله إلى الهيكل. وقد أكد الرب على ضرورة عدم نسيان اللاويين لأنهم لم يكونوا يملكون أرضا كبقية الأسباط. وفي نهاية كل 3 سنين كان ينبغي للشعب أن يقدم العشور للاويين والغرباء واليتامى والأرامل. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح 15 من سفر التثنية، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 6: في آخر 7 سنين تعمل إبراء، وهذا هو حكم الإبراء: يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه قد نودي بإبراء للرب. الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير، لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها، إذا سمعت صوت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم، يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. المقصود بالإبراء هو التنازل عن الديون، فقد أوصى الله شعبه بأن يتنازلوا عن الديون التي لهم عند إخوتهم في كل 7 سنين، ولكنه سمح لهم بمطالبة الأجانب والغرباء بالديون التي عليهم. ويعد الله شعبه بالبركة إن أطاعوا وصاياه هذه، فهو سيجعلهم مقرضين للأمم الأخرى دون أن يقترضوا منها. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 11: إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا: قد قربت السنة السابعة، سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. وهنا مستمعي الأحباء، يوصي الرب شعبه بأن يساعد الفقراء والمحتاجين، وهو يحذرهم من الخبث ومحبة المال، ولا سيما عند اقتراب سنة الإعفاء من الديون. فإذا اقتربت السنة السابعة، أي سنة الإبراء، لا يجوز لهم أن يمتنعوا عن إقراض الفقير خوفا من ضياع أموالهم. وهو يوصيهم بأن يعطوا بسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الله. وهذا يذكرنا مستمعية بما جاء في سفر الأمثال الأصحاح 19 والعدد 17: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 18 عن وجوب تحرير العبيد في السنة السابعة، وهو يقول لهم: وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك، كما باركك الرب إلهك تعطيه. وهو يقول لهم أيضا: واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. أما مستمعي الكرام، إذا أصر العبد على البقاء عند سيده، يقوم السيد بثقب أذن عبده عند باب المدينة أمام الشعب كله، وعندئذ لا يحق للعبد أن يشكو أنه مجبر على خدمة سيده، والأمر نفسه يصح على الأمة أيضا. وعندما كان الرسول بولس على سبيل المثال يقول عن نفسه إنه عبد الرب يسوع المسيح، فإنه كان يشير إلى هذا النوع من العبودية الاختيارية التي يقوم بها الإنسان بملء إرادته. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 23 عن تقديس أبكار الغنم والبقر للرب. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 16 من سفر التثنية، فنقرأ عن عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظل. وكنا قد درسنا عن هذه الأعياد في أثناء دراستنا لسفر الخروج، أما الآن نقرأ في الأعداد من الأول إلى الثامن عن عيد الفصح. احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا، فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، سبعة أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام، ولا يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. ستة أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا. نرى هنا أحباء المستمعين أن عيد الفصح كان تذكاراً للشعب بعبور الملاك المهلك عن بيوتهم وعدم قتل أبكارهم في أرض مصر. والحقيقة هي أن تحرر شعب الله من العبودية في مصر يرمز إلى تحررنا من الخطية من خلال فداء المسيح. ثم نقرأ في الأعداد من 9 إلى 12 عن عيد الأسابيع الذي يعرف أيضا بعيد 50، لأنه كان يقع بعد 50 يوما من ابتداء الحصاد. وكان الشعب في هذا العيد يشكر الله على المحاصيل التي حصدوها. وفي العهد الجديد صار هذا العيد يرمز إلى حلول الروح القدس وانضمام نفوس كثيرة إلى الإيمان. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 15 عن عيد المظال، وهو ثالث الأعياد السنوية الكبرى التي كان ينبغي فيها لكل ذكر في إسرائيل أن يأتي أمام الرب في الهيكل. وفي هذا العيد كان هؤلاء يقيمون في خيام أو مظال تذكارا لإقامتهم في البرية وتغربهم. ويشير هذا العيد إلى غربتنا في هذا العالم واشتياقنا إلى وطننا السماوي. وفي العددين 16 و17 يأمر الله جميع الذكور في إسرائيل بحضور الأعياد الثلاثة السابقة، وهو يوصيهم بتقديم القرابين والتقدمات كل حسب قدرته. وفي الأعداد من 18 إلى 20 يوصي موسى الشعب بأن يعينوا قضاة ورؤساء في جميع مدنهم بعد استقرارهم في أرض كنعان من أجل فض النزاعات بين الناس. وكان ينبغي للقضاء ألا يحرف القضاء، وألا يفرق بين الناس في القضاء، وألا يأخذ رشوة. وأخيرا فإنه ينهاهم في العددين 21 و22 عن أي مظهر من مظاهر العبادة الوثنية. وينبغي علينا جميعا يا أحبائي أن نعلم أن الله لم يتغير، فقد كان الله يبغض كل مظاهر العبادة الوثنية في العهد القديم، وهو ما يزال يبغضها حتى الآن وسيبقى يبغضها إلى الأبد. لذلك في نهاية هذه الحلقة ليتنا نثبت أنظارنا على الله الحي، له كل المجد. آمين.
هل تشعر أحياناً أنك منهمك في أمور هذا العالم على حساب علاقتك بالله الحي؟ إن كنت كذلك، تذكر أن كل شخص أو شيء يبعدك عن الله الحي هو صنم في حياتك. وكما تعلمنا اليوم فأن الله يبغض جميع أشكال العبادة الوثنية والأصنام. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر التثنية، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك ويحفظك وأن يعطيك نعمة لكي تختبر حضوره وعمله في حياتك. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تسلك دائما في طريق الحق والبر لكي تكون مرضيا أمامه. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تغلب الشر بالخير. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.